الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذه لا يزال القرآن في سياق المنن التي يمتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل، فإنه قد أتاهم من النعم ما لم يؤت غيرهم، ولكنهم تعنتوا وخالفوا كما في قصصهم المعروفة. قال الله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. إذ نجيناكم، ونجيناكم هنا مشددة، ما قال أنجيناكم، قال نجيناكم، لأنها حصلت لهم فتن كثيرة، وينجيهم الله جل وعلا من كل فتنة ومن كل مصيبة وابتلاء، فنعمه عليهم تترى. وإذ نجيناكم يعني خلصناكم وأنقذناكم من آل فرعون، والمقصود بالآل هنا أتباعه وأعوانه، وهو أيضا يدخل معهم دخولا أوليا، لأنه هو الذي يأمره. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم، السوم الرعي، ولهذا تسمى الغنم سائمة لأنها ترعى. فمعنى يسومكم يعني لا يرعاكم بالرحمة والرفق، لا يرعاكم إلا بالتعذيب والتنكيل والقتل، فهو لا يرعاهم بما فيه مصلحتهم، إنما يرعاهم بما فيه تعذيبهم وتنكيلهم وقتلهم إلى آخره. يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب يعني سيء العذاب وعظيمه وقبيحه. وهل مر بالأمة وبالناس عذاب كما يحصل لمن عذبهم فرعون؟ نعم، الناس يبتلون بدينهم دائما، لكن فرعون اتخذ أساليب العذاب وأنواعها، ومن أشدها أن الرجال يقتلون والنساء تبقى، ليعيش الناس في ذل وحياء. ولهذا قال: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون، ما قال يذبحون، يذبحون يعني شيء مكرر، فعل مضارع مشدد يفيد الدوام، فهو يذبح، كل ما ولد ذكر ذبحه، كل ما علم عن ذكر ذبحه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقون النساء. وقال يستحيون لأن إبقاء النساء يؤدي إلى الذل والحياء والانكسار، لأن المرأة ليس من خصائصها الظهور والدفاع والقوة والجلد، فهي كأنها المستحي الذي قد استكن في بيته. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهذا لما أخبر فرعون بأن يخرج من بني إسرائيل من يكون زوال ملكه عليه، فسبحان الله العظيم، كان يخشى أن يخرج رجل يزول على يده ملك فرعون. والغالب أن الملك إذا زال عن الشخص يزول من شخص بينك وبينه مغالبة وعداوة، ثم بعد مدة ممكن ينتصر عليك. لكن قصة موسى عجيبة، هو الذي ربه، فتربى في حجره وأنفق عليه، وصار ينفق على موسى وعلى أم موسى معه. لما لم يقبل ثدي مرضعه ما قبل إلا أمه، فصارت تأخذ من فرعون العطيات، وأغناها الله جل وعلا من مال فرعون الذي سيكون هلاك عليه. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتعلق بالله جل وعلا ولا يهمه شيء. يعني لا نغتر الآن بعظم قوة الظلمة وتسلطهم وقوة الكفار وتسلطهم أبدا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله يبدل الله من حال إلى حال. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم الإشارة إلى إنجاء الله جل وعلا لبني إسرائيل، المشار إليه إنجاء الله لبني إسرائيل، نجاهم من فرعون. ذلكم يعني ذلكم الإنجاء، بلاء من ربكم عظيم يعني ابتلاء واختبار لكم يا بني إسرائيل من ربكم عظيم. قال من ربكم ولم يقل من الله، لماذا؟ لأن حفظهم لأن حفظهم ورعايتهم ودفع الشرور عنهم هذه من أفعال الربوبية، من توحيد الربوبية، والذي تولاهم كما أنه تولاهم بخلقه وإيجاده وإنعامه عليهم أيضا تولاهم بدفع سوء فرعون عنهم، فهو بلاء عظيم من الله جل وعلا يحتاج إلى شكر، فهو اختبار لينظر من يشكر من بني إسرائيل ومن يكفر. ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني اختبار لكم. بقي عندنا فائدة تجاوزتها وقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية أخرى قال ويذبحون أبناءكم، وفي آية أخرى يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ما في حرف واو. وهنا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي آية أخرى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. والواو عاطفة، والعطف تقتضي المغايرة، يعني ما قبل الواو غير التي بعد الواو. فقوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم هذا يدل على أن فرعون جمع بين شيئين، جمع بين تعذيبهم وتنكيلهم وبين قتلهم. وهذه الآية تدل على أن سوم العذاب الذي ساهم فرعون فيه هو الذبح والقتل. وعلى هذا نقول القرآن مثاني، مثاني يعني يثني القصص، القصص يثنيها، في سورة يبسط القصة، في سورة أخرى يختصرها، في سورة يكون في حذف وتقدير، في سورة الكلام متصل والقصة كاملة. فهذه الآية تحمل أيضا على الآيات الأخرى، فنقول هو جمع بين تنكيلهم وبين التقتيل، وبين التقتيل ولا يمنع. وإذ أنجاكم دل على أن فتن كثيرة، لكن إن جاء بني إسرائيل من فرعون في هذه الحادثة هي مرة واحدة لخروجهم على البحر كما سيأتي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم عظيم، ابتلاء. من الذي قال عظيم؟ الله جل وعلا. فإذا وصف العظيم الشيء بأنه عظيم فهو فوق ما يتصور، إذا وصف العظيم الشيء بأنه عظيم فهو فوق ما يتصور، فالذي قال عظيم هو الله جل وعلا وهو العظيم. إذن ما هي عظمة هذا الابتلاء والاختبار؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولهذا وجد من بني إسرائيل من كفر ووجد منهم من آمن. ثم قال وإذ فرقنا بكم البحر، هذا أيضا من النعم التي امتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل ويذكرهم إياها لعلهم يتوبون، لعلهم ينيبون إلى الله. وإذ فرقنا بكم البحر، إذ أيضا هذه تدل على شيء ماضي كما سبق، متعلقة بفعل محذوف والتقدير أذكروا يا بني إسرائيل، أذكروا يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم البحر. فرقنا، البحر انفلق لموسى، لكن قوله فرقنا بكم البحر يعني فلقناه حتى صار فرق، مثل ما تقول فرقة، فرقة هولة فرقة ثانية، فصار البحر كأنه فرق، هذا طريق لفرقة وهذا طريق لأناس وهذا طريق لأناس، فانفلق البحر. وهذا لما خاف موسى وقومه أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسري بقومه، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي طيب على كل حال أوحى الله إليه أن يسلم. فلما أقبل على البحر وإذا القضية خطيرة، البحر أمامه والعدو خلفه، ماذا يصنع؟ لكنها العناية، والله عز وجل لا يخزي رسوله أبدا وأتباعه. والعلماء يقولون، وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على قوله إنا أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر من شأنك والأبتر، قضية ينبغي التنبه لها. يقول كل من تمسك بسنة النبي فله من النصر والتأييد على قدر تمسكه. فالله يقول نبيه إنا أعطناك الكوثر الخير الكثير، فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعطى ها الخير الكثير. إن شانئك هو الأبتر يا محمد، كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فشاتمه هو الأبتر. إذن المؤمن لا يخاف، إنما دخل علينا الخوف والهلع من جهة عدم الإيمان بذلك. وإذ فرقنا بكم البحر، لما أقبل موسى على البحر أوحى الله إليه قال قومه إنا لمدركون، يعني سيدركنا فرعون على البحر، من يعبره؟ سيدركنا فرعون. لكن كلمة التوحيد والإيمان قال كلا، كلمة ردع وزجر، أبدا لا يمكن يدركونه، لا يمكن، والله عز وجل قد أمره أن يسري به، مستحيل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل، الماء ذهب بعضه إلى بعض حتى صار كالجبل، حتى فتح الله لهم في البحر 12 طريقة. لما ذهب الماء وصار بعضه على بعض كأنه جبل، المكان الذي ليس فيه ماء الغالب أن يكون طين، يكون وحل، قاعة البحر، قاع البحر. لكن آية أخرى حوله الله إلى أرض يابسة لم يأتيها قطرة ماء. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ها يابسا، ما جاء ماء أبد، بحر عليه من مئات السنين والآن يابس ما كان جاء شيء. والعلماء يقولون، يقول بعض أهل العلم ما أكرم نبي بمعجزة إلا أعطي نبينا مثلها، سواء أعطي هو مباشرة أو أعطي ذلك أمته. يعني الله عز وجل إذا أعطى أتباع الرسول معجزة كرامة فهي معجزة للنبي. فموسى عبر البحر، قالوا وجد من أمة محمد من عبر البحر، إذن ما في شيء أعطي نبي إلا أعطي نبينا مثله. ومع هذا يقولون أيضا، يقول ما أعطيه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أعظم آية مما أعطيه موسى وقومه في البحر. فموسى فلق البحر وجعلت الأرض يابسة، والمشي على اليابس طبيعي، لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشى على الماء على البحر نفسه، يطأه برجله وبأخفافه ولم ينزل في البحر لهم لا خف ولا حافر. أيهم أعظم آية؟ يقول أعظم آية الذي يمشي على الماء والماء ثابت ما يغص فيه، يسقط الصوت وينزل ويأخذه ويمشي على البحر، هذا أعظم ممن جعل البحر له يابس. لكن كلها آيات عظيمة تهد الجبال، تجعل المؤمن يعظم تعلقه بربه جل وعلا ولا يخاف إلا منه. ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فعبر، لكن فرعون مع كونه طاغية ويعرف الأمور ويفهمها إلا أنه غبي أيضا، لما راهم عبروا البحر ماذا صنع؟ عبر وراءه. حتى أن العلماء يقولون، وهذه يذكرها العلماء وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ذكرت، يقولون لما فلق الله البحر لموسى جعل هذا الماء الذي كأنه الجبل العظيم جعله كالزجاج حتى لا يصيبهم روع، حتى يرون أصحابهم الذين في الطريق الثاني والذين في الطريق الثالث يرون بعضهم، فهم يرون بعضهم مع الماء كما ترى صورتك في المرآة، حتى يرى الآخرين مشوا معهم فلا يخافون أبدا، كلهم عبروا بحر مرة واحدة. لكن لو كانوا ما يرون بعضهم كان يظن أنه هو عبر ومن معه والآخرين أين ذهبوا، لكن جعلهم الله يبصرون بحر. فلما جاوزوا البحر أتى فرعون خلفهم في البحر. ولما خرج موسى من البحر أراد أن يضرب البحر بعصاه حتى لا يدخل معه فرعون، حتى لا يأتي وراءه، فأوحى الله إليه يا موسى لا أترك البحر على ما عليه، خلنا طريق يا بس خلف فرعون يأتي، أترك البحر واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أترك البحر. لو ضربه موسى وعاد على بعض ما عبر فرعون البحر ورجع إلى مصر، فترك البحر موسى على معه، فعبر موسى فعبر فرعون كما عبر موسى. فلما انتصفوا في الطريق، لك أن تتصور هذه المياه العظيمة التي كالجبال، أوحى الله إليه إلى البحر أن يعود كما كان، فضرب بعضه على بعض، وإذا هذا الجيش الحرمرم العظيم الآلاف المؤلفة بالقوات الهائلة لا يعلم أين ذهبوا، لا يعلم أين ذهبوا. ممكن يأتي شخص ويقول فرعون ما مات، لماذا؟ لأنه يدعي الألوهية، يقول أنا ربكم الأعلى والرب ما يموت، فأخرجه الله ببدنه، فروحه للحرق وبدنه للغرق، فقذفه الموج، قذفه البحر حتى بقي على شاطئ البحر على الساحل ببدنه. قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك، لماذا؟ ليس إكراما له، لكن لتكون لمن خلفك آية. والقضية يا إخوان ما هي قضية قوله جل وعلا لتكون لمن خلفك آية، لا، ولست قضية فرعون نجى ببدنه أو نجى موسى من البحر، هذه أمور قد يدبرها كل إنسان، لكن القضية في آخر الآية هي القاصمة، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. هذه الكارثة، بعض الناس عن آيات الله غافل، مو بس آيات فرعون، لا، آيات الله في الكون كله غافل، غافل حتى عن آية السماء التي تظلنا الآن، غافل عنها، اعتاد أن يمشي في النهار شمس وفي الليل نجوم وما لا ينظر إلى هذه الآية. وما ابتلي إنسان بداء أعظم من غفلته، أعظم مرض يا أخوان يبتلى به الإنسان الغفلة، يعني لو أن الإنسان ابتلي بأمراض الدنيا كلها وأسقامها مقعد ما يمشي لكن ما غفل عن طاعة الله فهو بخير وعافية. على كل حال قال الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وإذ فرقنا بكم، الخطاب لمن؟ لمن في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين البحر الذي أنجاهم الله منه؟ لما كان الإنجاء لأسلافهم لآبائهم وأجدادهم ذكرهم الله بها كأنه أنجاهم، لأن الإنسان إذا نجى أبوه وجده فكأن الله عز وجل أنعم عليه هو. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، يعني أتباعه وهو أيضا غرق معه، وأنتم تنظرون. الواو هنا حالية، يعني والحال أنكم تنظرون إلى فرعون حين غرق في البحر، وهذا فيه انتقام وفيه أيضا تشفي. أنت الآن إذا رأيت عدوك يعاقب أمامك، أمامك يصير عندك تشفي، ولهذا لو أن إنسان قتل له شخص عمدا وطالب في القصاص فإنه يقص، فإذا كان ينظر إليه وهو يقص يتشفى، هذا قتل. لو أن إنسان أخذ شخص وقطع يده ثم رجله ثم رجل الأخرى ثم أنفه ثم أذنه حتى مات، كيف نقتله؟ نفعل به هكذا، نقطع يده ثم أذنه ثم رجله مثله تماما، لماذا؟ ليحصل التشفي. فهم هنا ينظرون إلى فرعون تطيب نفوسه، يتشفون، يرون أن أعداهم غرقوا أمامهم. فأنجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني تنظرون إليهم وهم يغرقون في البحر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لما نجى موسى من البحر سمي هذا اليوم يوم عاشوراء الذي أنجاه الله من البحر، فصاروا يصومونه شكرا لله، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يوم معروف بأدلته. لما نجوا من البحر أوحى الله إلى موسى ووعده ليعطيها التوراة ليحكم فيها بين بني إسرائيل، ليأتي بالتوراة فيها الأحكام التي تصلح بها أحوالهم. فوعده الله جل وعلا 40 ليلة، فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فذهب موسى إلى ميعاد الله جل وعلا وأخذ معه سبعين رجلا. لما خرجوا من مصر معهم رجل يقال له السامري. السامري هذا استأجر حلي ذهب من نساء بني إسرائيل. ولما ذهب موسى لميقات ربه ومضت الثلاثين ما أتى جمع هذا الحلي ونحته وجعله على شكل إله وجعل له فتحتين، فتحة من العلو فتحة من الأسفل، فإذا أتت الهواء صوت هذا العجل، نحته على شكل عجل، فقال هذا إلهكم، وموسى نسي وذهب يبحث عن الإله، وهذا الإله هنا. والميعاد أربعين يوما أربعين ليلة، ذي القعدة هذا شهر وعشر من ذي الحجة، يقول العلماء أربعين يوم. ولما نحت لهم هذا الصنم كان دخلت الهوى أخرج صوت وظنوا أنه إله، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إذا دخلت الهوى من فوق خرج من تحت صار يصوت أغبية، فعبدوه من دون الله جل وعلا. ولما رجع موسى إليهم أخبره هارون قصته سيمر معنا بعضها. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لما ذهب موسى إلى ميعاد الله جل وعلا اتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري وقال هذا إلهكم، اتخذتم العجل، اتخذ فعل ينصب مفعولين، المفعول الأول العجل، وأين المفعول الثاني؟ نعم المفعول الثاني محذوف تقديره إلها، اتخذوا العجل إلها، هذا التقدير. ولا يظن البعض إذا قيل محذوف أن القرآن يحذف منه شيء، لا، هذه أساليب من أساليب اللغة العربية، خلق الإنسان من عجل، وين الخالق؟ ما ذكر، لكن هنا نائب فاعل، حذف الفاعل وصار الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، هذا سليم من أسليم اللغة العربية. فهنا المفعول الثاني محذوف والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون. من بعد من؟ من بعد موسى، وأنتم ظالمون، ظالمون في هذه الطريقة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم أن يعبد غير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فكونهم يعبدون هذا التمثال من دون الله جل وعلا هم عبدوا صنما وأشركوا بالله، ومع هذا عفى الله عنهم فيذكرهم بهذه النعم، فقال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم يعني تجاوزنا عنكم، ما عاقبناكم، تجاوزنا عن هذا الخلل العظيم. لكن هل هم تابوا من الشرك ولا ما تابوا؟ نقول تابوا، لابد أن يكونوا تابوا، لأن المشرك لا يعفو الله عنه، مخلد في النار، فهم تابوا فعفى الله عز وجل عنهم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك يعني من بعد عبادتكم للعجل لعلكم تشكروا، وهنا لعل تعليلية يعني لعلكم تشكروننا على هذه النعمة أننا عفونا عنكم بعد هذا الإثم العظيم ولم نعاقبكم ولم نهلككم إلى آخره. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أيضا نعمة أخرى يذكرهم الله بها. واذكروا يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى الكتاب، إذ أعطينا، آتينا أعطينا موسى الكتاب، موسى مفعول أول، الكتاب مفعول ثاني كما مر معنا في التخذ. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب التوراة، الكتاب التوراة، وأل هنا في قول الكتاب للعهد الذهني، والكتاب الذي معهود في الأذهان لموسى هو التوراة. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان. الفرقان الأصل أن الفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل، فقد أعطى الله موسى ما يفرق به بين الحق والباطل. لكن ما المراد بالفرقان؟ قال بعض العلماء إن الفرقان صفة للتوراة، صفة. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فالفرقان صفة للكتاب للتوراة، ويكون من باب عطف الصفة على الموصوف، لأن التوراة تفرق بين الحق والباطل، أعطاها الله موسى تفرق بين الحق والباطل، فمن تمسك بالتوراة ظهر له الحق وعلمه، وظهر له الباطل وتركه. فالفرقان صفة للتوراة. وقال بعض العلماء إن الفرقان غير التوراة، وإن كانت التوراة فرقان تفرق بين الحق والباطل، إلا أن الفرقان هي كل ما يفرق بين الحق والباطل من الآيات التي أوتيها موسى. فموسى أوتي آيات عظيمة، أوتي العصا، انفلاق البحر، اليد، طوفان، إلى آخره، آيات عظيمة. كل هذه الآيات هي تفرق بين الحق والباطل، لأنها تدل على أن موسى أرسل بحق وأنه يجب أن يتبع. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدوا، لعل هنا أيضا تعليلية، يعني عساكم أن تهتدوا وتتبعوا ما في هذه التوراة. والمراد بالهداية هنا لعلكم تهتدون هداية دلالة وتوفيق وإلهام، يعني هذه التوراة من تمسك بها دلته إلى الحق وثبته الله عليه. والمراد به بني إسرائيل، والخطاب لهم في المدينة. فهل معنى هذا أن الله يريد من بني إسرائيل في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسكوا بالتوراة؟ لا، القرآن نسخ التوراة والإنجيل، لكن المراد أن الله أتى آباءكم وأجدادكم أعطاهم التوراة التي تفرق بين الحق والباطل، فيجب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي آتاكم يا بني إسرائيل. وليس من المروءة والعقل أن تقابل النعم بالكفران، فيجب على بني إسرائيل أن يشكروا الله جل وعلا وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد آتاهم من النعم ما لا يعلمها إلا هو. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ثم قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم أنفسكم، إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.